خطيئتي يوم الدين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما مشكلة هذا الرجل؟ ما سبب شركه وكفره؟ أنه لا يؤمن بيوم الحساب، لا يؤمن بيوم الحساب. وهنا نعلم الإجابة عما يدعيه بعض المعاصرين من أن الكفار على اختلاف مللهم يعملون أعمالا طيبة. يقول لك هذا يعملوا أعمال الرفق بالحيوان ورعاية الأيتام والمسنين وكذا وكذا، ويعني العطف على الإنسان لكونه إنسانا. ما دام يشرك بالله فإنه إذا مات على ذلك يعتبر خالدا مخلدا في نار جهنم. واحد يقول طيب الأعمال الصالحة التي عملوها، ربنا لا يظلم الناس شيئا ولا يظلم مثقال ذرة. كل كافر مات على كفره وكل مشرك مات على شركه وقد عمل شيئا من الإحسان في الدنيا فإن الله يعدل فاقه بين ما أقوله الآن وبين ما قلت سابقا. فمن قال لكم إن السعادة في المتاع؟ نعم عندهم متاع، ما شاء الله أجسام فارهة وطويلة وعريضة وحمراء وجمال وسيارات وفلل وقصور وأنهار وخضرة ومال وذهب وفضة، لكن هل هم سعداء؟ ليسوا سعداء. عندهم متاع كما قال تعالى متاع، سماها ربنا سبحانه وتعالى متاع، هي متاع. إن الحياة الدنيا متاع، متاع الغرور. ربنا سبحانه وتعالى قال نمتعهم قليلا، هو متاع لكنه قليل وعارض. وقد قال سبحانه وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. كل ما لهم ربنا يوفيهم فين؟ هنا. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هو يبني ثم يلقى الله ويجد بنيانه لا أساس له ولا أصل له، فليس لأعمالهم عاقبة عند الله سبحانه، حبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن بماذا نفسر؟ واحد يقول لك الله المسلمين الذين يعبدون الله سبحانه وتعالى حالهم يرثى له، فقر ومرض وعيش صعبة ويعني حياة فيها ما فيها، والكفار عندهم وعندهم وعندهم. هذا لأن المؤمن ليست جنته هنا، هذه الدنيا بالنسبة للمؤمنين عبارة عن سجن، هم ينتظرون يوم الإفراج، جنتهم هنالك. فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. أما الكافر فليس له هناك شيء إلا النار، فأين جنته؟ جنته هنا. إذن هنا يظهر لنا عدل الله سبحانه. هؤلاء القوم فعلا لهم أعمال خيرية، طيب وربنا لا يظلم شيئا، فأين يثيبهم الله على هذه الأعمال الخيرية؟ في الدنيا. لذلك تجد الكافرين في متعة وفي راحة وفي مال، هذا من جهة المتاع. أما من جهة السعادة لا، فالله لم يعد بطمأنينة القلوب إلا من؟ إلا المؤمنين الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. إذن من الذي وعد بالحياة الطيبة السعيدة؟ المؤمن الذي يعمل الصالحات. أما الكافر فإنه وإن تمتع فكما قال تعالى والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. متاع مثل متاع الأنعام، مثل ما تأكل الكلاب والخنازير والقطط، شهوة البطن وشهوة الفرج، هذا هو شهوة البطن وشهوة الفرج. هذه ليست السعادة التي يرجوها المؤمن لنفسه. إذن أهل الكبائر كما قلت غير الذين ماتوا على الشرك. من مات مشركا أو كافرا فإنه خالد مخلد في نار جهنم. وهذا الكافر المشرك لابد أن يكون لكفره ولشركه سبب واضح، أن ينكر اليوم الآخر، أن ينكر الملائكة، أن ينكر الكتاب، أن ينكر الرسل، أن ينكر رسولا من الرسل، أن ينكر كتابا من الكتب. هذا الذي اتخذ موقفا واضحا من دين الله. هؤلاء كفار أصليون، وهناك صنف ملحق بهم بل هم أشد عذابا منهم، وهم المنافقون. وقد نبهت على هذا مرارا وقلت إن المنافقين في الدنيا لهم أحكام الإسلام وفي الآخرة لهم أحكام الكفار، بل هم في الدرك الأسفل من النار. فكل من مات على الكفر وعلى الشرك فإنه مخلد في نار جهنم مهما عمل من الأعمال الخيرية. وأما الذين ماتوا على التوحيد يشهدون لله بالإلهية أنه لا معبود بحق إلا الله، ولا يجعلون لله أندادا، ويشهدون للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أو إذا كانوا قبل عهد محمد صلى الله عليه وسلم يشهدون لمن بعث إليهم من الرسل بالرسالة. ولذلك هنا ينبه الشيخ الألباني على أن فقرة من هذه العبارة أو عبارة من هذه الفقرة وهي وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول ما بين المعكوفتين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم لم ترد في المخطوطات الثلاث ولا في مطبوعة خاء، وحذفها أصح لأن مفهوم هذه الزيادة أن أهل الكبائر من أمة غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم قبل نسخ تلك الشرائع به حكمهم مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك نظر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ولم يختص أو لم يخص أمته بذلك، بل ذكر الإيمان مطلقا. فتأمله واعلم إلى آخر كلامه رحمه الله أنه مختلف، يعني تكلم الآن عن تعريف الكبيرة. الذي يعنينا هنا أن كلمة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لعل بعض النساخ زاد هذه العبارة لظنه أنها لابد أن تذكر، كأنه قال لابد أن نقيد، وهذا القيد ما سببه عند الناسخ حتى لا يفهم فاهم أنه يسع بعض الناس ألا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن في الحقيقة هو وإن أصلح ما أصلح فقد أفسد شيئا آخر. ما هو الذي أفسد؟ فإنه تسبب في مفهوم غير مراد، وهو أن أهل الكبائر الذين لو خلدون إنما يشترط أن يكونوا من هذه الأمة، في حين أن قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء هذا عام في كل المكلفين. نعم، يعني من أمة نوح، من أمة عيسى، من أمة موسى عليهم السلام، كل من كان من هذه الأمم فإن مات مشركا فإن الله لا يغفر له، وإن مات على ذنب دون الشرك فإن أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. إذن ليس الكلام خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا نفهم أن التوحيد رسالة عالمية، وأن دين الله الإسلام دين عالمي، دين كل الأنبياء والرسل، وأن هذه القواعد قواعد كلية. إن الدين عند الله الإسلام قواعد كلية لكل من يدين بالإسلام على الوجه الإجمالي كما ذكرت. فأتباع نوح عليه السلام، أتباع موسى عليه السلام، أتباع عيسى، كل هؤلاء داخلون في هذا. إذن أهل الكبائر من أية أمة لا يخلدون في النار ما داموا ماتوا على التوحيد وأمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم بذنوبهم عدلا وإن شاء عفى عنهم وغفر لهم فضلا منه سبحانه وتعالى. أيضا ينبه الشيخ الألباني هنا على تعريف الكبائر، اختلف في تعريف الكبائر، وقد تكلمت على هذا الاختلاف في أوائل شرحي على كتاب الكبائر للحافظ الذهبي، وبفضل الله كان قد تم شرح كتاب الكبائر كاملا في مسجد الجمعة بمساكن عين شمس على مدى سنين، ما أذكر كم سنة كانت، لكن انتهى الكتاب بفضل الله. وتكلمت عن الكبائر السبعين التي ذكرها الحافظ الذهبي في كتابه، وذكرنا الفرق بين النسخ. وأثناء الدرس جدت نسخ لكتاب الكبائر أكدت ما كنت قدمته في بداية الدرس من أن هذه النسخة التي هي مشهورة لا تصح نسبتها الإمام الذهبي كاملة للحافظ الذهبي كاملة، لما فيها من قصص وخرافات ويعني أمور لا أصل لها وأشعار متكلفة. فالحمد لله، يعني كان الدرس على مدار سنتين أو ثلاث سنين ما أذكر الآن كان مفيدا جدا. وفي مقدمته
تكلمت باستفاضة عن معنى الكبيرة وتعريف الكبيرة، وأن كثيرا من الناس لا يفهمون معنى الكبيرة، بل قد يظنون الكبيرة صغيرة وقد يظنون الصغيرة كبيرة. يقول الشيخ الألباني: واعلم أنهم اختلفوا في تعريف الكبائر على أقوال، أمثل هذه الأقوال أنها ما يترتب عليه حدا أو توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب. وراجع الشرح ومجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية. يقول الإمام الطحاوي: وأهل الكبائر من أمة محمد، من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، أي وإن دخلوها فإنهم لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. يشترط في هذا أن يموت على إيه؟ على التوحيد. أقل التوحيد أن يشهد لله بالإلهية بأنه المعبود بحق وحده ولا معبود سواه، وأن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه مبعوث إلى الجن والإنس كافة، ويقر بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم إقرارا إجماليا. هذا هو أقل ما يجب عليه من التوحيد، أقل ما يجب عليه الإقرار لله بالإلهية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة مع قبول ما جاءه من عند الله قبولا مجملا. أما التفاصيل فقد يجهل بعضها، أما التفاصيل فقد يجهل بعضها، لكنه مسؤول عما بلغ وعما علم. فأقل التوحيد أن يشهد لله بالإلهية وأن يشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. من قال لا إله إلا الله، أو من شهد أنه لا إله إلا الله أن محمد رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا دخل الجنة. فمن مات على كلمتي التوحيد أو على كلمة التوحيد فإنه لا يخلد في النار. قال: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. هنا ينبه الشيخ الألباني حفظه الله على أن الشرك والكفر لا فرق بينهما شرعا. يعني واحد يقول لا الكفر معنى كذا والشرك معنى كذا، لا، الكافر مشرك والمشرك كافر. وإن استخدمت هذه المصطلحات في مواضع معينة بشيء من التمييز كأعلام فهذا يكون خاصا بتلك المواضع، كما قلت في شأن أهل الكتاب مثلا، فأهل الكتاب مشركون وأهل الكتاب كافرون، ولكن الله خصهم بلقب يخصهم وميزهم عن الذين لا يدينون أصلا بشيء من الكتب أو لا يعني يلتزمون بكتاب له أصل صحيح. ففرق بين هؤلاء وهؤلاء بأن سمى هؤلاء مشركي وبأن سمى هؤلاء أهل الكتاب، لكن في الحقيقة كلهم مشركون وكلهم كافرون. إذن الشرك والكفر واحد، وقد ذكر الشيخ على ذلك، فكل كفر شرك وكل شرك كفر، كما يدل عليه محاورة المؤمن الكافر صاحب الجنتين المذكورة في سورة الكهف. فتنبه لهذا فإنه به يزول عنك كثير من الإشكالات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونكتفي بهذا القدر وإن شاء الله. أيها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ذا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. كان آخر ما قرأناه هو قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله
ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك، آمين. تكلمت عن هذه الفقرة في الدرس الماضي وبينت أن أهل الكبائر هم من ماتوا على ذنب من الذنوب العظام دون الشرك، وأن أمرهم إلى الله، إن شاء عذبهم إن شاء غفر لهم، إن شاء عذبهم بعدله وإن شاء غفر لهم برحمته وفضله، فهم في مشيئة الله يتقلبون بين عدله وفضله سبحانه وتعالى. وبينها هنا أن هذا شرطه أن يموتوا على التوحيد، أن هذا شرطه أن يموتوا على التوحيد، لذلك قال إذا ماتوا وهم موحدون وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين. إذن شرطه أن يموتوا على التوحيد وأن يموتوا عارفين بالله ومقرين بما جاء من عنده. ولا يقال في مثل هذا إن إبليس كان مقرا بربه وإن أبا لهب كان يعرف أن الله خلقه، لأن ليس الكلام هنا عن الإقرار بالخلق، وإنما الكلام عن الإقرار بأن الله هو المعبود وبأنه يعبد وحده ولا يشرك به شيئا. فبعض الناس يخلط، يأتيك في حق الموحد الذي يقر بأنه لا إله إلا الله ويقيسه على من كان يأبى أن يكون الأمر لله والحكم لله، يعني يقيس الموحد على المشرك. يقول لك أبو لهب كان يقر أن الله خلقه، أبو لهب أبى أن يقول لا إله إلا الله، ربنا قال إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. فكيف تقيس من يقبل على من يستكبر؟ هذا إذا قيل له لا إله إلا الله يقبل، وإذا فهم معناها يقبل بفضل الله. وهذا جربت وعشته وعاشه كثيرا من إخواني من أهل العلم، من طلبة العلم، من حملة العلم، من أهل السنة والجماعة. إننا نتعامل مع أقوام يقبلون لا إله إلا الله، يقبلونها لفظا وإن كانوا جاهلين ببعض ما تتضمنه من معاني، وإذا فهموا معانيها لا يردون شيئا من ذلك بفضل الله عز وجل، إذا وصلهم البيان بالحكمة وبالموعظة الحسنة لا يرد شيئا من ذلك. فكيف تقيس هذا على الذي يستكبر عن قبول لا إله إلا الله لفظا ومعناه؟ فمثل هذا القياس قياس فاسد، هذا قياس فاسد. يقيسون الموحدين المقرين بالتوحيد على إبليس وعلى أبي لهب وعلى أبي طالب، كيف تقيس موحدا على كافر؟ وكيف تقيس مؤمنا على كافر وموحدا على مشرك؟ كلام ما يستقيم. أما ونحن نخاطب المؤمنين والمسلمين ونقول لهم إن نطقكم بالشهادة لا يكفي حتى تقروا بما تتضمنه، هذا خطاب من الدعاء والمعلمين إلى المسلمين من باب التعليم، يعني نحن نفهمهم أن النطق وحده لا يكفي، فإن المنافقين نطقوا بها ولكنهم ما آمنوا بها. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إذن فرق هنا بين قضية النفاق وبين قضية الكفر الأصلي. الكفر الأصلي يأبى صاحبه أن ينطق بكلمة التوحيد أصلا، فهو رافض لها لفظا ومعنى. أما المنافق فإنه يقبلها من جهة اللفظ فينطقها، لكنه في الحقيقة كافر بها لا يقبلها من جهة المعنى. أما هذا المسلم الذي هو قابل لكنه جاهل، قابل لكنه جاهل، فإذا علم قبل أيضا، هذا جهله مانع لنا من تكفيره وقد لا يمنعنا من تأثيمه، قد لا يمنعنا من تأثيمه، لأنه قد يكون فعلا قصر في البحث وقصر في الطلب. فإن كان تقصيره هذا بعدم أخذه لأسباب قد أتيحت له فهذا فعلا يؤثمه، أسباب متاحة ولم يأخذ بها. أما إذا كان فعلا ما بلغ، ما علم، ما كلمه أحد، هو في بيئة ليس فيها من يعرف هذا، وهو في حدود يعني سؤالي وبحثه ما واجه من يعلمه مثل هذا الأمر. هناك أناس حريصون على الخير ولكنهم ما استدلوا عليه، ما استدلوا عليه، فأمثال هؤلاء لا نستطيع أيضا أن نجزم بتأثيمهم بسهولة، ولكن نقول إن جهلهم هذا عذر أولا يمنعنا من تكفيرهم، ثانيا كما قلت قد لا يمنعنا من تأثيمهم، وقد يمنعنا أحيانا أيضا من التأثيم، أو يجعلنا نقول بالتفاوت في إثم كل واحد منهم بحسب درجة تقصيره في البحث عن الحق والحقيقة والأخذ بأسباب ذلك. إلا أن هؤلاء لا يقاسون لا على المنافقين ولا على الكفار الأصليين، وهؤلاء إن ماتوا على ما هم عليه فأمرهم إلى الله أيضا. فالجهل مانع من الموانع، كما أن التأويل مانع من الموانع، كما أن الإكراه مانع من الموانع، موانع كثيرة. بالمقابل الشروط، شروط كثيرة أيضا، لابد أن يكون بلغته الحجة الرسالية التي يكفر تاركها تارة ويفسق تارة ويعصي تارة ويظلم تارة، والمسألة معروفة في غير هذا الموضع. إلا أننا ننبه على أن هذا لا يقاس على الكافر الأصلي ولا على المنافق، فهذا قياس فاسد. قال وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين مؤمنين وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته ثم يبعثهم إلى جنته. فهذا في أننا وإن علمنا أن هذا الرجل مات على الكبيرة لا نجزم بأنه في النار، هو مستحق للنار بها، لكن هل يعذبه الله أو لا يعذبه؟ أمره إلى الله، لا يعلم ذلك إلا هو سبحانه. ثم يبعثهم إلى جنته، وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. هنا مهم، ما السبب في التفرقة بين حكم هذا وحكم الكافر الأصلي؟ أن الله سبحانه تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين، يعني لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة، ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. أي لا يمكن أن يكون المسلم كالكافر أبدا، لا يمكن أن يكون الموحد كالمشرك، لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الآخرة. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. ثم قال اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك. قال بعد ذلك ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. وهذا كلام عن السلوك العملي لا عن الترشيح والاختيار. أما الترشيح والاختيار فأهل السنة يقدمون الأصلح ويرشحون الأفضل، نحن في مقام الترشيح والاختيار لا نقدم إلا الأصلح والأفضل، لا نقدم من يصلي بنا إلا إن كان أفضلنا وأقرأنا وأتقانا لله وأخشانا له، هذا في مقام الترشيح والاختيار. إنما الكلام هنا ليس عن هذا المقام، الكلام عن السلوك العملي، أننا لسنا في مقام ترشيح ولا في مقام اختيار، إنما نحن في مقام الصلاة خلف الأئمة. هذا إمام، ما أنا الذي رشحته ولا أنا الذي اخترته ولا قدرة لي على التدخل في هذا، هذا إمام فعلا يصلي بالناس. فهذا أهل السنة يقولون نصلي خلفه برا كان أو فاجرا. أما مسألة الأفضلية، هذا مسجد فيه إمام بر وهذا مسجد فيه إمام فاجر، لا شك أنك تختار الصلاة خلف الإمام البر، هذا ما فيه مشاكل. لكن هذا مسجد وهذا أيضا مسجد، مسجد فيه إمام فاجر وبيت فيه إمام بر، لا ما نصلي في البيوت أبدا. وإلا لو فتحنا هذا كل واحد منا يظن أنه هو بر ويعمل جماعة لوحده في البيت ونترك الصلاة في المساجد، هذه بدعة أشد من بدعة الإمام ومعصية أشد من معصية الإمام الفاجر المظاهر والمجاهر بفجوره. يعني خلاصة القول هنا، من ترك الصلاة في الجماعة خلف الإمام المبتدع فصلى وحده في المسجد أو أقام جماعة ثانية في المسجد أو صلى في بيته فقد أتى ببدعة أعظم من بدعة هذا الإمام. هذا خلاصة القول، الذي يترك الصلاة خلف الإمام المبتدع سواء بأن صلى وحده في المسجد، تخلف عن الجماعة وصلى مفردا أو منفردا، تخلف عن الجماعة وصلى بجماعة ثانية متعمدا، صلى في بيته ولم يأتي المسجد، هذا قد أتى ببدعة أعظم من بدعة هذا الإمام. وقابل الجرم بما هو أعظم منه. فأهل السنة والجماعة من عهد الصحابة إلى يومنا هذا، والذي ما زال يجادل في تسمية أهل السنة، هذه تسمية ما هناك سبيل للرجوع عنها، انتهت. هذه تسمية سماها سلف الأمة صحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان، وهم الفرقة الناجية شئنا ما بينا. فالذي يريد أن يتخلف عنها يريد أن يتبع غير سبيل المؤمنين. فنقول إن المسلم الذي سماه الله مسلما يلزمه أن يكون من أهل السنة والجماعة، ولا يمكن أن يكون مسلما حقا وصدقا إلا بأن يكون من أهل السنة والجماعة. فهذا الكلام لا رجعة عنه، معناه أنك تريد أن تحذف الصحابة والتابعين وأن تبعهم بإحسان. فالذي يريد أن يقول إن شعار أهل السنة مثل الشعارات المبتدعة، لا، شعار أهل السنة شعار ما نحن وضعناه ولا نحن صنفناه ولا نحن ألفناه، هذا شعار قال به أفاضل الصحابة والتابعون لهم بإحسان ولا إما من أهل العلم. ما يوجد أحد أنكر هذه التسمية، بل إن الكل يقر بأنهم الفرقة الناجية والطائفة الباقية الظاهرة على الحق، فالزمهم حتى تحشر معهم وحتى تكون منهم، وما سواهم فإنهم أصحاب البدع وأصحاب الفرقة. وأهل السنة كما قلت ليسوا فئة بأشخاص واحد اثنين ثلاثة فلان وفلان، لا، إنها فرقة لها امتداد تاريخي كما أن لها امتدادا جغرافيا كما قلت، وكما قال أخونا الشيخ محمد صفوت نور الدين حفظه الله تعالى. والمقصود هنا أن مسألة أهل السنة ما هي بأيدينا الآن، الأمر أكبر منا، نحن قبل أن نخلق فإن هذه تسمية موجودة، وبها جانبوا أصحاب البدع، أهل السنة يجانبون أهل البدعة والجماعة يجانبون أهل الفرقة، هذا هو. فهم حريصون على السنة ويجانبون البدعة، حريصون على الجماعة ويجانبون الفرقة، هذا هو. فهذا هو المأخوذ من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله، هذا هو المنهج جميعا، لابد أن تكونوا مجتمعين في هذا الاعتصام. فأهل السنة والجماعة يحرصون على المنهج الحق وعلى توحيد الكلمة وجمع المسلمين، لذلك من أهم شعاراتهم الجماعة، يحرصون على الجماعة، يصلون في الجماعات ولو كان إمام الجماعة فاجرا، ولو كان إمام الجماعة مبتدعا. جماعة يأمها مبتدع أفضل من فرقة يسعى فيها من هو أفضل من هذا المبتدع. إذن الجماعة مقصودة عند أهل السنة والجماعة. بعض الناس في هذا الزمن يقول لك أنا يعني أصلي في البيت لأني أشعر بأن الصلاة لها طعم، هذه مسألة أذواق. نحن دخلنا هنا في الو... في الو... في, الو... في ال... يعني في الوجدانيات وفي ال... هذا ما ينفع في الشرع. واحد يقول لك أنا أصلي حيث أشعر بأن الصلاة يعني لها طعم، هذا كلام تكلم عن عقيدة أهل السنة وعن مسائل شرعية وقواعد، وأنت تتكلم عن مشاعرك، هذا ما ينفع، هذا ما يصلح. مسألة ما هي مسألة آراء ولا أهواء. والذي يقول يعني أنا أصلي خلف من أعرفه حتى تطمئن نفسي، هذا ما هو على مزاجك. ما في في الشرع شيء اسمه تطمئن نفسك، ما في الشرع شيء اسمه أنا أرتاح خلف فلان أو أرتاح خلف من أعرفه، هذا كلام ما ينفع. ما كلفك الله عندما تدخل المسجد أنك ترفع عنقك لتنظر من يؤم الناس، ما كلفك الله بذلك، هذه ما كلفك الله بها، ومن عملها فإنه يخشى عليه أن يكون من أهل البدع، يدخل من باب المسجد يرفع عنقه، مين بيصلي أنت، مالك مين بيصلي في الناس، هو ماذا يفعل الآن، يصلي، أنت تهتم به في صلاته، هو في صلاته محسن ولا مسيء، محسن، أنت تهتم به في إحسان، فإحسانه هو الذي تهتم أنت به في إساءته على نفسك، إساءته على نفسه، أنت لا تهتم به في الإساءة، أنت تهتم به في إحسانه. ولذلك انظروا الفرق بين أهل السنة وأصحاب البدع. عثمان رضي الله عنه محصور في بيته، تعرفون فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه، عثمان رضي الله عنه إمام المسلمين لا يستطيع النزول من بيته، لو نزل من بيته لقتل، حصر في البيت، ومن حصروه عندهم طبعا كلام كثير، هذا الرجل ظلم وأرسل لنا برسالة يقول فيها كذا، ثم عاد وأرسل رسالة أخرى يخالف فيها كلامه الأول، وكل من الرسالتين مكتوم بختم عثمان، فتنة حصلت، فتنة طبعا عثمان رضي الله عنه بريء منها. والمقصود هنا أن عثمان رضي الله حصر في البيت، طبعا هو إمام المسلمين في دينهم ودنياهم، كان ينزل يصلي بهم في المسجد، فلما انحصر كل ما استطاع الصحابة أن يعملوه لوقت فتنة هؤلاء العامة، بعضهم جاء من بلاد بعيدة لكي يحاصروا بيت عثمان رضي الله عنه يقتلوه، فأفاضل الصحابة وضعوا أولادهم حرسا على بيت عثمان رضي الله عنه حتى لا يتمكن هؤلاء العامة من اقتحام الدار وقتل عثمان. فوضع الإمام علي رضي الله عنه ولديه حسن والحسين رضي الله عنه، بعض الصحابة الآخرين وضعوا أولادهم كذلك، في زبير بن العوام وضع ولده عبد الله بن الزبير، يعني أقصد أن أفاضل الصحابة جعلوا أولادهم حرسا على بيت عثمان رضي الله عنه. ومع ذلك طبعا حصل ما حصل، وتسلق بعض هؤلاء الطغام العوام، تسلقوا الأسطح ووصلوا لعثمان رضي الله عنه من فوق الأسطح وقتلوه رحمه الله، وكان شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قتل مظلوما رضي الله عنه. المقصود هنا أن واحدا من المسلمين من الرعية الطيبين يسأل عثمان رضي الله عنه، واحد من الطيبين من نفس بطانة عثمان رضي الله عنه، يسأله قل له يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة ويصلي بنا في المسجد إمام فتنة، فهل نصلي خلفه؟ يعني طبعا الطغام هؤلاء الذين جاءوا عزلوا طبعا كل من ولاهم عثمان في المسجد، هم اللي بيصلوا بالناس، فتنة فتنة كبيرة كانت، فيصلي بالناس من لم يختاره عثمان رضي الله عنه ولنا، يعني من لم يستخلفه على الأقل، فيصلي بالناس واحد من هؤلاء أصحاب الفتنة ويصلي لنا إمام فتنة، فهل نصلي معهم؟ فقال له، انظروا هنا مقولة عثمان رضي الله عنه، قال له إن الصلاة أحسن ما يصنع الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءتهم. هذا يقوله هو ما يستطيع النزول من بيته، ويعرف أن هؤلاء الذين يصلون بالناس هم الذين يريدون قتله، لكن انظر هنا إنصاف أهل السنة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قال له الصلاة أحسن ما يصنع الناس، وهذا أورده الإمام البخاري في صحيحه معلقا بصيغة الجزم هذا الأثر، وهو صحيح عن عثمان رضي الله عنه، الصلاة أحسن ما يصنع الناس، فإن أحسن الناس فأحسن معهم، وإن أساءوا فاجتنب إساءة. يعني أنت ترى الآن يصلي، هو يصلي يحسن، اقتدي به في الإحسان، بعد قليل أراد أن يأخذك معه لكي تقتلني، لا تتابعه على الإساءة. انظر كيف أهل السنة وإنصاف أهل السنة. أما نحن خلاص إذا كرهنا أحدا لا نعرف معنى البغض في الله، البغض يعني، وبعضنا يدخل المسائل الشخصية ويلبسها ثوب البغض في الله، يكون مسألة شخصية ويقولنا بغض في الله، لا يا أمنا، إياك أن يدخل لك الشيطان من هذا المدخل، مسألة ما هي شخصية أبدا. فنحن كما قلت في مقام السلوك العملي في الصلاة خلف المسلمين والصلاة على المسلمين. بعض الناس إذا دخل الجنازة يسأل من الميت، رجل ولا امرأة، طب اسمه إيه، طب كان شغال إيه، يعني تمام يا سبحان الله، هذا مسلم صلي عليه، والله ثبت في النهاية في يوم القيامة أنه منافق، أنت ما لك ومال هذا، أنت لا تتحمل ذنبه. كون النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الصلاة عن المنافقين على المنافقين لا يعني أن الصلاة على المنافقين غير مشروعة، بل إن كل مسلم ينتسب إلى الإسلام يصلى عليه، وإنما نهي هو شخصيا صلى الله عليه وسلم أن يصلي على واحد ممن يعلم هو أنه منافق. قال تعالى إيش؟ ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. وكان آخر من صلى عليهم رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول، صلى عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وكفنه في قميصه مراعاة لولده، ولده من أفاضل الصحابة، فراعى النبي صلى الله عليه وسلم قلب ولده حتى لا يتغير قلبه وحتى لا يفتن، فأعطاه قميصه ليكفن والده فيه. أي فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يراعي أحوال الناس. بعد هذه الحادثة ما كان أحد من المنافقين يدفن بغير صلاة عليه، كانوا يصلون عليه أيضا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشهد جنازته. هذا هو، إذا كان يعلم نفاقه لا يشهد جنازته، فهذا من باب فعلا مجاهدة المنافقين، يعني تحذير ووعيد للأحياء منهم، اعلموا أنكم إذا متم على ما أنتم عليه فلن يصلي عليكم الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا فيه ردع، أي عودوا وتوبوا قبل فوات الأوان. فهنا منافقون كانوا يصلى عليهم، وما حصل في عهد عمر رضي الله عنه أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من أن عمر رضي الله عنه كان لا يشهد جنازة إلا إذا رأى حذيفة صلي ولا ما يصلي، هذا دليل أكيد على أنه كان يصلى عليهم. إنما أنا أصلي ولا ما أصلي، هذه هي المسألة، مسألة هنا شخصية. هذا منافق علم نفاقه، علم نفاقه بيقين. وعمر رضي الله عنه ما كان يكل الأمور إلى راحته النفسية، لكن هو يعرف أن حذيفة رضي الله عنه كان يعرف أسماء بعض المنافقين وأعيان بعض المنافقين، فكان إذا شهد جنازة تخلف عنها حذيفة كان عمر رضي الله عنه يتخلف كذلك عنها، لأن يعلم أن حذيفة ما ترك صلاة على هذا إلا لأنه منافق. والمقصود ها هنا أنك غير مطالب صلاة على المنافق في الدنيا، أحكام وأحكام المسلم، يدفن مع المسلمين ويصلى عليه ويرث ويرث ويورث، يعني أحكامه ما تختلف عن أحكام المسلم في دار الدنيا، إنما هو في الدرك الأسفل من النار في الدار الآخرة، وهذه أحكام خاصة بالمنافقين. فبعض الإخوان ما يفهم الفرق بين أحكام المنافقين وأحكام الكافرين الأصليين، هذا مهم جدا أننا نفهم الفرق بين أحكام المنافقين الذين انتسبوا إلى الإسلام في الدنيا ورفضوا الانتساب إلى غيره في الدنيا، وهم في الباطن لا يؤمنون بهذا الدين ولا يؤمنون بالله رب العالمين معبودا واحدا ولا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا يصدقون على رسالته، فهذا حكمه في الآخرة كما عرفنا إن المنافقين في الدرك أسفل من النار. فلو فرضنا جدلا أن الجنازة التي دخلت المسجد جنازة منافق، يعني خالص النفاق، لو فرضنا أنت غير مسؤول عن هذا، هذا لو فرضنا، لكن وأن لك أن تعرف هذا في هذا الزمن. وكون بعضنا قد يترك الصلاة خاصة إذا كان من أهل العلم والفضل، قد يترك الصلاة على بعض الناس من باب الزجر لأمثاله، يعني إذا كان الرجل من أصحاب أكل أموال الناس بالباطل أو مرتشيا أو سارقا أو زانيا، ورفض أو امتنع أو تأخر بعض أهل العلم خصيصا متعمدين عن الصلاة خلفه عن الصلاة عليه، هذا جائز ومشروع، هذا جائز، لكن ليس معناه أنه لا يصلى عليه، يصلى عليه. الفرق هنا، المسألة هنا من باب آخر، ليست من باب أن الصلاة عليه لا تجوز، وإنما من باب الزجر والردع لأمثاله، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على من مات وعليه دين، أما عرف أن عليه دين ما صلاش عليه، يبين أنك تأخذ أموال الناس في عنقك ثم لا تردها إليهم أنها مسألة خطيرة جدا، ثم بكل بساطة مت انتهى أمرك وتقول خلاص أسقط الديون عني، أني أسقط الديون عن الميت لأنه مات. بعض الأموات يعني عرف صلى الله عليه وسلم أنه عليه دين بسيط فرفض الصلاة عليه، ثم لما تبرع بعض أهل الخير وردوا عليه عنه الدين قال الآن بردت عليه جلدته، أو بهذا المعنى، يعني ترك الصلاة على هذا المدين من باب بيان عظم أمر الدين، وأن الإنسان ما يفرط في حقوق الناس بهذه البساطة، يأخذ حقوق الناس ثم يموت وتكون مسألة شبه مفروضة واقعيا أنه خلاص يا جماعة ديونكم ذهبت لأن الذي استدان منكم انتقل إلى جوار ربه، هذه مسألة خطيرة. فهذا من باب آخر، هذا فأهل العلم والفضل إن تركوا الصلاة على بعض المجاهرين بالمعاصي والذنوب يكون هذا من باب الردع والزجر لأمثالهم. أما مشروعية لا، نصلي، أهل السنة يصلون على كل بر وفاجر ويصلون خلف كل بر وفاجر، هذا مسلكهم وهذا معتقدهم وهذا أصل من أصولهم، ولا يشترطون أن تعرف حال الإمام، ولا يشترطون أن تصلي خلف من تعرف حاله، لا يشترطون هذا، بل نصلي خلف كل مصلي، وهذا كما قلت في باب المسلك أو السلوك العملي. أما مسألة الترشيح والاختيار والتقديم فهذه مسألة أخرى تماما، فلا نقدم إلا من قدمه الله وقدمه رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا وبهذا يعني نكتفي إن شاء الله وعلى من مات منهم ونكتفي بهذا القدر. وصلى الله على محمد عليه الصلاة والسلام.
ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. هذا الكلام سبق الكلام فيه وعنه. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أي لا نحكم لأحد من أهل القبلة لا بجنة ولا بنار. وإذا كنا لا نحكم لغيرنا فالأولى أن لا نحكم لأنفسنا، مثل ذلك الجاهل الذي قال لا أدخل الجنة حتفا، يقول عن نفسه إنه مسلم يساري وسيدخل الجنة حتفا. هذا جاهل، هذا جاهل ما يعرف شيئا، ما يعرف شيئا. لا، الجنة ما تدخل حتفا، النار هي التي تدخل حتفا. الجنة ما فيها حتفا، ادخلوها بسلام، فيها سلام وأمان وطمأنينة، بسلام آمنين. أما النار هي التي فيها على وجوههم وهي التي فيها حتف، فمن أراد الحتف فالحتف هنالك. أما الجنة فما فيها حتف، الجنة فيها أمن، خلوها بسلام آمنين، ما فيها حتف. فهذه كما قال الله سبحانه وتعالى تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. نعم، هذا في حق من قال لن ندخل النار إلا أياما معدودة، وقالوا لن تمسنا النار إلا ما هم قالوا سندخل الجنة حتى، لا قالوا بس سندخل النار بس شوية وبعدين نطلع. أما الذي يقول أدخل الجنة حتى، هذا ما هو من الخير في شيء، أبعد ما يكون عن الخير، أبعد ما يكون عن الخير. ولذلك أقول إن الذي يساهم في الطبع والناشر كل هذا مساهم، مساهم. وأقل ما تبرأ به الذمم أننا نبتعد، لا نعين، لا نعين على مثل هذا الباطل أبدا أبدا. هذا باطل وفيه كفر وفيه نفاق وفيه كثير من الشر. فلا ننزل أحدا منهم من أهل القبلة جنة ولا نار، لا نحكم على مسلم لا بأنه من أهل الجنة ولا بأنه من أهل النار. واحد يقول ألم نقل قبل ذلك إن الموحدين يدخلون الجنة ولو بعد حين؟ يقول نعم، فرق بين قولنا إن الموحدين لا يخلدون في النار ولا بد أن يدخلوا الجنة ولو بعد حين، وبين قولنا فلان زيد عمرو، من قال إن زيد سيموت موحدا؟ من قال إن عمرو سيموت موحدا؟ نحن نرجو له ذلك، لكن من قال إنه يموت موحدا؟ لا يعلمها لا زيد ولا عمرو نفسه، لا زيد يعلم ولا عمرو. فكل منهم إن كان موحدا فإنه ينبغي أن يكون على وجل. الأنبياء كانوا يقولون توفني مسلما، الرسل كانوا يدعون الله أن يتوفاهم على الإسلام، توفني مسلما وألحقني بالصالحين واجعلني من ورثة جنة النعيم، كانوا يسألون الله ذلك. الأنبياء والرسل والصالحون والصديقون والشهداء يسألون الله أن يتوفاهم على الإسلام، فكيف بنا نحن؟ فلا يمكن أن يضمن أحد منا لنفسه شيئا، إنما نقول نرجو أن يتوفانا الله مسلمين، نحن نسأل الله ذلك ونحرص على هذا الدعاء أننا نسأل الله أن يتوفانا على الإسلام. وفي المسلمين من يبطن الكفر، فزيد وعمر وعبيد، أنت إيش عرفك زيد وعمر وعبيد إيش خاتمتهم؟ هل هم من أهل الجنة ولا من أهل النار؟ وحتى وإن كانوا موحدين في الحقيقة هل تلزم أنهم من أهل الجنة دون عذاب؟ ما تستطيع، حتى وإن كان موحدا فقد يدخل النار، هل تستطيع أن تلزم أنه يدخل النار؟ لا تستطيع. وكذلك أجيب هنا على تساؤل وردني في الدرس الماضي، يقول صاحبه إن النار الصغرى هي نار الموحدين، فكيف نجمع هذا مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم إن أبا طالب في ضحضاح من النار؟ لا أخي، أبو طالب ما هو في النار الصغرى، النار الصغرى نار الموحدين، النار الكبرى نار الكافرين، وهذه فيها أخف درجة، هي الدرجة التي
وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه مستمرة دائما، نار الكافرين لا تفنى ولا تبيد، نار الكافرين مستمرة، النار الكبرى التي لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى، هذه أما الصلي، أما يعني اشتداد الحرارة على أهلها مع دوام ذلك ويسألون الموت فلا يجابون، هذه نار الكافرين والعياذ بالله، النار الكبرى، وأهلها هم أهلها، أما المؤمنون فليسوا من أهلها. وهذا لا يعني أن النار الصغرى منفصلة عن النار الكبرى، لأنه سألني في النهاية وكيف نجمع هذا مع حديث أبي إذا صح، قلت إنه ضعيف طبعا، حديث لا يصح، ولكن لو فرضنا أنه صحيح فهذا لا ينفي أن النار الصغرى هي في الحقيقة امتداد وجزء من النار، من النار الكبرى، ما هي منفصلة، يعني ما هي في نار منفصلة اسمها النار الكبرى، هي جهنم، ولكن جهنم فيها نار كبرى وفيها نار صغرى، هذا هي واحدة، ما هي خارجة عنها. فهو لو صح الحديث لما حصل إشكال أن نقول هو معهم في نفس الدار لكنه ليس من أهلها،